أدلتنا على صلب المسيح. إن أدلتنا على صلب المسيح كثيرة جدا، بحيث لا يتسع مجال هذه الكلمة لذكرها بالتفصيل. ومنها أولا النبوات، فقد جاء في الكتب المقدسة نبوات كثيرة عن أحداث تقترن بموت المسيح الفدائي على الصليب، وتمت كلها بالحرف. النبوة يباع بثلاثين من الفضة، فقلت إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي، فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة، كما جاء في زكريا 11-12. إتمامها: حينئذ ذهب واحد من الاثني عشر الذي يدعى يهوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ فجعلوا له 30 من الفضة، كما جاء في الإنجيل بحسب متى 26-14. النبوة يشترى بثمنه حقل يدعى الفخاري. فقال لي الرب: ألقها إلى الفخاري، الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب، كما جاء في زكريا 11-13. إتمامها: حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء، كما جاء في الإنجيل بحسب متى 27-3-8. النبوة ينكل به ويصلب. أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون في. مزمور 22-16-17. إتمامها: فمضى به العسكر إلى داخل الدار، وجمعوا كل الكتيبة، وألبسوه أرجوانا، وضفروا إكليلا من شوك، ووضعوه عليه، وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة، ويبصقون عليه. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه، ثم خرجوا به ليصلبوه، كما جاء في الإنجيل بحسب مرقس 15-16-19. النبوة تألم بالجراح وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا، كما جاء في إشعياء 53-5. على ظهري حرث الحراث، طولوا أكلامهم، كما جاء في مزمور 129-3. إتمامها: والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه، وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين: تنبأ، من هو الذي ضربك؟ كما في الإنجيل بحسب لوقا 22-63-64. النبوة يتقبل الآلام بصمت. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها، فلم يفتح فاه. إشعياء 53:7. إتمامها: الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده. 1 بطرس 2:23-25. النبوة: يضرب ويبصق في وجهه، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. إشعياء 50:6. إتمامها: وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة ويبصقون عليه، ثم يسجدون له جاثين على ركبهم، كما في مرقس 15:19. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه، كما في متى 26:67. النبوة: يستهزأ به، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين: اتكل على الرب فلينجه، لينقذه لأنه سر به. مزمور 22:6-8. إتمامها: وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم، وكذلك رؤساء الكهنة أيضا، وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ، قالوا: خلص آخرين، أما نفسه فما يقدر أن يخلصها. الإنجيل بحسب متى 27:39-42. النبوة: يتعجب لماذا تركه الآب، إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي، عن كلام زفيري. مزمور 22:1. إتمامها: ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم: إلهي إلهي لماذا تركتني. الإنجيل بحسب متى 27:46. النبوة: يسقى خلا ويجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا. مزمور 69:21. إتمامها: بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد أكمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. الإنجيل بحسب يوحنا 19:28-29. النبوة: يتقاسم الجند ثيابه بالقرعة، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. مزمور 22:18. إتمامها: ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها 4 أقسام لكل عسكري قسما، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون، كما جاء في إنجيل يوحنا 19:22-23. النبوة: لا تكسر عظامه، يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر. مزمور 34:20 إتمامها: فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر، وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه، لأنهم رأوه قد مات. الإنجيل بحسب يوحنا 19:32-33. النبوة: يطعن بحربة، فينظرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه. زكريا 12:10 إتمامها: ولكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء. الإنجيل بحسب يوحنا 19:34 النبوة: يموت بين أشرار ويكرم عند موته، وجعل مع الأشرار قبره، ومع غني عند موته. إشعياء 53:9 إتمامها: حينئذ صلب معه لصان، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد. فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخر. الإنجيل بحسب متى 27:38 ومن عدد 57-60. ثانيا، إعلانات المسيح. في مناسبات عديدة صرح المسيح لتلاميذه بأن عمله الخلاصي يستلزم موته على الصليب. وأبرز تصريح جاء في خطابه الوداعي الذي ألقاه على مسامعهم في الليلة التي أسلم فيها، والذي يعد بحق روعة الإنجيل. فيما يلي بعض إعلاناته الخاصة بموته على الصليب لفداء الجنس البشري. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. الإنجيل بحسب متى 16:21. وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع: ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. متى 17:22. ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب. متى 26:1. وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وبعد 3 أيام يقوم. مرقس 8:31. كان يعلم تلاميذه ويقول لهم إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث. مرقس 9:31. ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت، ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به ويجلدونه ويدفلون عليه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. مرقس 10:32-34. ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. لوقا 9:22. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. يوحنا 3:14-15. ثالثا، شهادة الرسل. كل من يقرأ سفر أعمال الرسل ورسائلهم يلاحظ أن التعاليم التي نشروها وبشروا بها في كل العالم قامت على المناداة بالمسيح مصلوبا من أجل خطايا العالم. فيما يلي مقتطفات من أقوال الرسل التي بعد أن نادوا بها كتبوها مسوقين بالروح القدس لأجل تعليمنا. قال بطرس لليهود: يسوع الناصري هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثمة صلبتموه. أعمال 2:22-23. وقال بولس: لكننا نتكلم بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. 1 كورنثوس 2:6-8. وقال الرسول يوحنا: إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. 1 يوحنا 1:7. اقرأ أيضا أعمال 2:36 ورومية 6:5-6 و1 كورنثوس 1:17-18 و1:22-24 و2:1-2 و2 كورنثوس 13:3-4 وغلاطية 3:13 وفيليبي 2:5-8 وعبرانيين 12:2. رابعا، العجائب التي رافقت موت المسيح. يخبرنا متى البشير أنه حين أسلم يسوع الروح أظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل إلى 2 من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والقبور تفتحت. الإنجيل بحسب متى 27:50-54. فقد حدثت ظاهرة في الطبيعة أثارت عناصرها ونجم عن فعلها تأثير في النفس البشرية، حتى أن قائد 100 الروماني الوثني المكلف بتنفيذ حكم الإعدام في المسيح ومن معه اندهشوا وآمنوا بالمصلوب وقالوا: حقا كان هذا ابن الله، لأن هذه الظاهرة الفريدة لم تحدث من قبل ولا من بعد عند موت إنسان. خامسا، قيامة المسيح. هذا الحادث العجيب جدا تم وفقا لقول الرب يسوع للفريسيين والكتبة: انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في اليوم الثالث. في الواقع أنه في فجر اليوم الثالث وهو الأحد حدثت آية الآيات على الإطلاق، فقد قام رب المجد من بين الأموات والسماء نفسها أعلنت هذا الحدث العجيب. فقبيل الفجر حدثت زلزلة عظيمة، لأن ملاك الرب نزل من السماء ودحرج الحجر الضخم عن باب القبر، وكان منظره كالبرق، ومن خوفه ارتعد الحراس الذين كلفوا بأمر من بيلاطس بحراسة القبر، وذلك بناء على طلب رؤساء الكهنة الذين أشاعوا أن تلاميذ يسوع مزمعين على سرقة جسده وإخفائه والمنادات بقيامته. في ذلك الصباح المجيد جاء نفر من السيدات ومعهن طيوب وحنوط لدهن جسد يسوع كإكرام أخير، وكانت أول من وصلت إلى القبر مريم المجدلية ومريم أم يعقوب. وإذ وجدتا الحجر مدحرجا عن باب القبر والقبر فارغا اندهشتا جدا، ولكن فيما هما تتساءلان ظهر لهما ملاك الرب وقال لهما: لا تخافا، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هاهنا، لكنه قام كما قال. هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا وقولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات. الإنجيل بحسب متى 28:1-7. وفيما هما منطلقتان إذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له، فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا وقولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. الإنجيل بحسب متى 28:9-10. هذه حادثة القيامة، وقد كتبت في الإنجيل بالوحي، ولا يمكن للذي يصدق كلمة الله أن ينكرها. وإذا تجرأ أحد على إنكارها فكأنه يزعم أن الله والملائكة ويسوع تواطؤوا معا على خداع الناس. سادسا، شهادة التاريخ. إن موت المسيح على الصليب يؤيده المؤرخون القدماء من وثنيين ويهود، وقد كتبوا عنه بكل إيضاح. أولا تاسيتوس الوثني سنة 55 ميلادية، كتب هذا المؤرخ في مجلداته الضخمة فصولا ضافية عن صلب المسيح والآلام التي تجرعها. ثانيا يوسيفوس اليهودي الذي ولد بعد الصلب ببضع سنوات، هذا كتب تاريخ أمته في 20 مجلدا، وقد أورد في كتاباته بيانا مفصلا عن صلب المسيح بأمر من بيلاطس. ثالثا لوسيان اليوناني سنة 100 ميلادية، هذا كان أحد مؤرخي اليونان البارزين، وقد كتب عن موت المسيح وعن المسيحيين. وإذ كان من مذهب الأبيقوريين لم يستطع فهم إيمان المسيحيين واستعدادهم للاستشهاد في سبيل يسوع، وقد سخر في كتاباته من اعتقادهم بخلود النفس وشوقهم إلى السماء، وحسبهم شعبا مخدوعا يتعلق بأهداب ما بعد الموت بدلا من التمتع بالوقت الحاضر. وأبرز ما جاء في مؤلفاته في صدد المسيح قوله: إن المسيحيين ما زالوا يعبدون ذلك الرجل العظيم الذي صلب في فلسطين لأنه أدخل إلى العالم ديانة جديدة. سابعا شهادة الوالي بيلاطس. فهذا الطاغية أرسل إلى تيباريوس قيصر تقريرا ضافيا عن صلب المسيح ودفنه وقيامته، وقد حفظ هذا التقرير في سجلات روميا، وكان من الوثائق التي استند إليها العالم المسيحي ترتليانوس في دفاعه المشهور عن المسيحيين. ثامنا، شعار الصليب. هذا دليل مادي لا يجوز لأحد أن ينكره، لأن لكل دين شعاره، كالنجمة السداسية لليهود والهلال للمسلمين. وإشارة الصليب عرفت من أقدم عهود المسيحية، وقد نقشها المسيحيون الأوائل على أضرحة الموتى وفي السراديب التي كانوا يجتمعون فيها في زمن الاضطهاد. تاسعا، شهادة التواتر. في ممارسة المسيحيين فريضة العشاء الرباني التي تذكرهم بموت المسيح على الصليب، شهادة حية على مرور الزمن أن المسيح مات مصلوبا، ويقينا أن هذه الفريضة التي رسمها المسيح في الليلة التي أسلم فيها وأوصى تلاميذه بممارستها تذكارا لموته الكفاري لدليل قوي لا يمكن أن ينقض. وقد مارس الرسل الأطهار هذه الفريضة وسلموها للكنيسة منذ البداية، وفقا لقول الرسول بولس: لأني تسلمت من الرب ما قد سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وبارك وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا لذكري. 1 كورنثوس 11:23-26. عاشرا، شهادة التلمود اليهودي. من المعروف أن التلمود كتاب مقدس في نظر اليهود، وقد جمع في مجلدات ضخمة يستطيع أي باحث أن يطلع عليها. ففي النسخة التي نشرت عام 1943 في أمستردام يقرأ على الصفحة 42 هذه العبارات: لقد صلب يسوع قبل الفصح بيوم واحد، ونودي أمامه 40 يوما أنه سيقتل لأنه ساحر وقصد أن يخدع إسرائيل ويضله، وطلب إلى من يشاء أن يدافع عنه، ولما لم يتقدم أحد صلب في مساء الفصح. لماذا صلب المسيح؟ هذا سؤال نسمعه كثيرا، وخصوصا في هذه الأيام، وليس من جواب أكثر وضوحا مما جاء في قانون الإيمان، أنه من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بالروح القدس من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، وتألم وقبر وقام أيضا في اليوم الثالث وصعد إلى السماء. فيما يلي بعض البراهين على لزوم موت المسيح الكفاري على الصليب. أولا، الحاجة إلى الخلاص. ما من شك في أن الخلاص حاجة جميع الناس، لأن الخطيئة ثابتة على الجنس البشري، لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، هكذا قال بولس في رومية 3:23. وقال إشعياء النبي: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. إشعياء 53:6. وقال يوحنا: إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. 1 يوحنا 1:8-10. ويقينا أن في قلب كل إنسان شعورا طبيعيا بديهيا بأن التوبة لا تستطيع رفع الخطايا السالفة، وأنه لابد من وسيلة أكثر فعالية لنيل الصفح، وهذه الوسيلة هي الكفارة، وإلا فبما نعلل وجود الذبائح منذ القديم وانتشارها بين معظم أديان العالم ونيلها هذا الحظ الكبير من التقليد والتواتر؟ أليس لأن مبدأها موافق لما يشعر به قلب الخاطئ من الحاجة إلى التكفير عن آثامه؟ ثانيا، البرهان العقلي. يقر الجميع أن الله قدوس وأن الإنسان خاطئ أثيم، ولما كانت الخطية إهانة لاسم الله ومخزية للإنسان الذي خلقه الله على صورته كشبهه، فقد استحق دينونة الله، ولا يمكن تبريره إلا إذا انتفى حكم الدينونة على الخاطئ. والتوبة التي ليست سوى رجوع إلى خط الطاعة لا يمكن أن تعطي التبرير المطلوب، لأن ليس لها شيء من عمل التكفير عن الخطايا السالفة، لأنه لو صح ذلك لما بقيت كرامة لعدل الله ولا اعتبار لقداسته. ثالثا، موافقة الكفارة لمقتضى الشريعة. فالشريعة الإلهية لا تتنازل عن حقها وحكمها القائل: أجرة الخطية هي موت، أي أنها تطلب قصاصا للجاني. والشريعة التي تخلو بنودها من القصاص ليست بشريعة صالحة. الشريعة هي النائب العام، ولا يحق للنائب العام أن يتنازل عن طلب القصاص للمذنب، وإلا لطعن به كحارس صالح للعدل الإلهي. وباختصار، فإن الشريعة الإلهية تطلب قصاصا للخاطي أو كفارة عن خطاياه. وهنا يجب أن تلهج ألسنتنا بالشكر، لأن المسيح قدم هذه الكفارة عن الإنسان، وتبعا لذلك صار كل من يقبله مخلصا ينال باسمه غفران الخطايا. ولسعادة البشر أن كفارة المسيح كانت شاملة، بحيث لا يصح لأحد أن يقول إن المسيح لم يمت من أجله. وما أروع ما قاله إشعياء النبي وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين، إشعياء 53:12. وقال كاتب العبرانيين: مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، عبرانيين 5:9. رابعا، موافقة الكفارة لحاجة الإنسان الأدبية. من المعروف أن لكل إنسان طبيعة أدبية وضمير بقدر سمو العدل والقداسة، فإذا ما اقتنع بخطيته ولم يجد لها كفارة ينزعج روحيا وتضطرب حواسه الأدبية. ومن المسلم به أيضا أن الإنسان بالرغم من سقوطه وتمرسه بالخطية لا يتلاشى ضميره، بل تبقى تلك القوة الأدبية التي تميز الحلال من الحرام وتحكم بالعقاب أم بالثواب. ويمكننا القول إن هذه القوة هي صدى صوت سلطان الله الذي خلقها على غاية الموافقة في اتجاهاتها مع أحكامه المنزلة على جبل سيناء. ولكن هذه القوة مع أهميتها لا تستطيع خلاص الإنسان من الدينونة. قد يؤثر احتجاجها على الشر لدى الإنسان، ولكن الاحتجاج لا يستطيع تبريره، إنه فقط يصادق أن الناموس حسن، ولكن الناموس أيضا لا يستطيع أن يبرر. قال بولس إن الناموس يؤدبنا إلى المسيح. وكذلك صوت دينونة الضمير أو الشعور بالإثم يفرض علينا وسيط صلح يكفر عن خطايانا. ولكن مع بروز هذه الحقيقة توجد أكثرية بين الناس تحاول حل مشكلة الضمير بأعمال البر الذاتي، ظنا أن أعمال البر تقابل برحمة الله، ولهذا تراهم يهملون حكم الضمير بالقصاص ويلجؤون إلى رجاء الرحمة. خامسا، ترتيب الله للكفارة. لو لم يكن ثمة لزوم للكفارة لما رتبها الله، فقد قال المسيح إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. الإنجيل بحسب متى 20:18. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الإنجيل بحسب يوحنا 3:16. وقال الرسول المغبوط بولس: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. غلاطية 4:4. هذه الآيات المجيدة تبين لنا أن الله أحب الإنسان محبة عجيبة غنية بالرحمة، وهذه المحبة الفائقة الرحمة تجسدت في يسوع وعبر عنها بالفداء الذي أكمله على الصليب، لكي يعرف جميع الناس أن الله ليس قدوسا عادلا وحسب، بل هو أيضا محبة. ويقينا أن الفداء ينبه ضمير الخاطئ بالمحبة، فتصير المحبة وثاقا يربطه إلى الصليب الذي بدونه ما كان الله بمستطيع أن يثبت أنه محبة. ولهذا قال المسيح: وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. أيها القارئ الكريم، إننا نعيش في زمن كثر فيه الصارخون هو ذا الأنظمة الجديدة فاعملوا بها، هو ذا الإخاء الجديد فاقبلوه، إننا نمد الأيدي للتعاون. ولكن عبثا يصرخون بدون صليب المسيح، لأنه بدون صليب المسيح تفشل الأنظمة الجديدة ويكذب الإخاء الجديد، وقد نسوا الصرخة الواجبة أن ترتفع. هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لقد غاب عن أذهانهم ذلك القول الحكيم: البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. أيها المستمع العزيز، أيتها المستمعة الكريمة، استمعتم إلى موضوع الصليب في الإنجيل والقرآن، فنرجو أن يكون قد جاوب على تساؤلاتكم. هذا وإن كانت لديكم أسئلة خاصة فاكتبوا إلينا بصراحة ونحن نجيبكم عليها. وعنواننا دار الهداية The Good Way، صندوق البريد 66، رقم المدينة CH 8486، ريكون سويسرا.